الحمد لله على مائدة كرمه المبسوطة ودوام نعمه الواسعة الوفيرة البسيطة. اللهم لك الحمد يا من أغدقت الآلاء وضاعفت النعماء وجعلتنا في أمتي خاتم الأنبياء، جعلت من أسرار دعوته وشواهد صدقه في أنبائه عنك وإنجازك لوعده جمعنا مع الإخوان فيك من مختلف أقطار ومتنوع بلدان، نقصدك ونترقب معاني التقرب إليك والفهم عنك، راغبين أن نقضي ما بقي من أعمارنا التي أطولها قصير وأكثرها قليل بالنسبة لما بعد هذه الحياة الدنيا، أن نقضي ذلك في وفاء بعهدك وتعلق بحبل محبتك وودك وحسن نظر فيما يرضيك عنا، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. ولقد مررنا في تأملات معاني الحق تبارك وتعالى على أول سورة المائدة، السورة المدنية التي نزلت بالمدينة جميع آياتها، إلا أن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفات على خير البريات في عام حجة الوداع. أوائل هذه السورة نزل بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما قام بينكم من المعاهدات وما كان من حلف بينكم وبين الكفار أو بينكم وبين بعضكم البعض، والعقد الأعظم الذي كان بيني وبينكم، وكل ما تعاقدتم عليه من بيع وشراء وعقد نكاح إلى غير ذلك، وكل ما نذرتموه لي من الطاعات أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، يا من أكرمتم بلبس حلة الإيمان فتهيأتم بذلك للأمان، لأن أماني الدائم على الحقيقة للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا أيها الذين آمنوا، يا من كان منكم الإيمان بوصف التزام منكم وقسمة مني، تفضل قسمت لكم به الإيمان بي فضل من عندي، والتزام منكم بهذا الإيمان أن تنفذوا أمري وتجتنبوا ما نهيتكم عنه. يا أيها الذين آمنوا، فبالتزامكم يكون عناء الأشباح وبسبق فضلي وقسمتي لكم يكون ضياء الأرواح. يا أيها الذين آمنوا، حققوا إيمانكم بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام حتى ذكرنا قول أبي حنيفة في عقد الزواج أنه يحرم إيقاع الطلقات دفعة لأنه من أعظم العقود، كما قال أيضا في عقد البيع والشراء: إذا تعاقدوا عليه ثبت ولم يجز لهم فسخه وإن كانوا في نفس المجلس. قال الإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة ما داموا في عقد المجلس فالعموم مخصص بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فجاء الكلام أيضا عن التزام العقد كيف يكون. فعقد يأتي ابتداء من الله تعالى فعلينا أن ننفذه، وعقد يأتي بالتزام منا، والذي يكون بالتزام منا كمثل النذر أو معاقدة بعضنا البعض يكون الوفاء به واجبا ما لم يكن محرما في الشريعة أو داخلا تحت الدوائر المنهي عنه من مكروه ونحوه. في ذلك من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فأن يعصي الله فلا يعصيه. وبذلك جاءت اجتهاد الأئمة لو أن إنسانا نذر وقال نذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، وقال الآخر نذر أن يذبح ابنه، فهنا جاء نذر المجتهدين فقال جماعة كالإمام أبي حنيفة إنه نذر صوما وكونه يوم عيد، فأحد جزئي النذر صحيح وهو الصوم، وكونه يوم عيد غير صحيح فيلزمه صوم يوم غير يوم العيد، فالنذر عنده صحيح. ونذر أن يذبح والذبح يتقرب به إلى الله فهو صحيح، وكون ولده ممنوع فعليه أن يذبح شيئا يتقرب به إلى الله من مثل بهيمة الأنعام. ونذر أئمة آخرون كالشافعي وغيره أن التزم أمر المجتمع عنه ومحرم، فنذر أن يعصي الله وهو ذبح ولد أو يصوم يوم عيد فلا فهو لاغ لا يترتب عليه شيء. فيكون بعد ذلك مبرئا لذمته بأن يصوم غير يوم العيد أو أن يذبح شيئا مما يتقرب إلى الله بذبحه خروجا من الخلاف. وأساس ذلك على الوفاء بالعقود، مثل قولي في الآية الأخرى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقول سبحانه وتعالى أوفوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي هذا عمل الصادقون مع الله إلى أن لا يعدوا بسرائرهم وضمائرهم ربهم بالقيام بشيء مما يحب إلا وفوا به، ويجعلون ذلك عقدا بينهم وبين الله، كما يجعلون أن أدبهم مع الوالدين من العقود مع الله التي عقد الله عليها العقد في كتابه أن اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك ما يأخذ السالكون والمتربون من عهد مع مشايخهم أن لا يكذبوا ولا يغدروا ولا يخرجوا عن الطاعة في مسلك الحق والهدى. أوفوا بالعقود. وإذا التزموا ببواطنهم في فعل شيء من أمر الخير اجتهدوا أن لا يقصروا في ذلك مهما قدروا عليه. أوفوا بالعقود. ولما كان الأمر عاما في هذا العقد لا يختص بالعقود التي كانت بينهم وبين جماعات من الكفار كمثل صلح الحديبية وغيره، أو ما كان من حلف بينهم وبينه دون ما يحدثونه في الإسلام، أو كانت الأقوال تخصص بعض العقود، فإن اللفظ يشمل الكل. وقد ذكرنا فيما مضى أن أعظم العقود عقد جرى بيننا وبين مولانا في عالم الأرواح، وأخذ علينا العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولما كان عظيم شؤون العقد يقوم على إحلال ما أحل الله وحرم تحريم ما حرم، ابتدأ يذكر الحلال من الحرام، فقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأشرنا إلى أنه ابتدأ بما يتعلق بالطعام والأكل، لأن الطعام جعله الله سبب قوة الجسد على الانطلاق في الحياة، فإذا طاب الطعام وصلح وكان من الحلال كان صاحبه موفقا للانطلاق في أعمال الخير وفعل الطاعات، وإذا خبث المطعم خبث العمل بعد ذلك، ولا يكاد أن يصح عمل ممن يجر نفسه على تناول المحرمات، فلو عمل عملا كان معه من المحبطات والشوائب المنافيات للثواب ما يضيعه عليه، فكأنه لم يعمل. وفي مثل ذلك جاء في الأثر: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وبذلك تجد أنه يأتي في بعض الأحيان اعتداء على أموال قوم، فيعتدي قوم، كما حصل في عند انبساط ثورات الشيوعية في بعض البلدان، ويأخذون أموال الناس، فتجد الذين لم يبالوا وأخذوا المال، فمرت فترة ثم انتقضت عرى ذاك الحكم وانفتح المجال لإرجاع كل شيء إلى مكانه، يكون في حالة كالذي استلذ الحرام فيصعب عليه أن يتركه، وهو يوقن أن هذا للمسجد الفلاني وأن هذا حق فلان بن فلان ويعرم ذلك وملكه، ولكنه يصعب عليه أن يخرج منه، وصعوبة هذا الخروج لما تغذى بالحرام، فيصعب عليه إلا ما سبقت له سبقة التوفيق من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: أطب طعمتك تستجب دعوتك، أطب طعمتك تستجب دعوتك، كل ما شئت فمثله تعمل، كل ما شئت فمثله تعمل. ابتدى بذكر شأن الطعام: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة، البهيمة ما أبهم علينا أمرها وما كان لا يظهر لنا بالنسبة لها حس ولا مخاطبة من الحيوانات، فهو يشمل الأنعام وغيرها، فكيف أضيف البهيمة إلى الأنعام؟ فهل يقال حيوان الإنسان؟ لأن الإنسان نوع من الحيوان، ما يقال هذا لأن الحيوان عام من الإنسان وغيره، فكيف قال بهيمة الأنعام؟ إذا أريد بنفس البهيمة على رضا الله خصوص هذه الأنعام، فإنما الإضافة بيانية، كما يقال خاتم حديد وثوب خز، أي ثوب من خز وخاتم من حديد، أي أحلت لكم البهيمة من الأنعام. أو يراد أنها متغيرة فتحمل على شيء آخر، حملوا على شيء آخر ما يشبه الأنعام من البهائم فسمي بهيمة الأنعام، من مثل حمار الوحشي مثلا وما حرم اصطياده، أو كما أشرنا في الجلسة الماضية أنه يقول كما يقول ابن عباس وكذلك ابن عمر، يقول أن بهيمة الأنعام أجنتها إذا ذبحت، وذكرنا اختلاف الفقهاء، إذا ذبحت الأم فوجد في بطنها جنين ميتا فهل يحل أم لا، وذكرنا تحريم ذلك عند أبي حنيفة مع قول غيره بأن ذكاة أمه ذكاة له فيجوز أكله إذا شاء. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإنه عند قول أحلت لكم بهيمة الأنعام بما ينساق إلى الأذهان أنه في كل حال وعلى أي حال أي بهيمة من الأنعام كلها، مع أن أشياء محرمة منها فاستثنى استثناءين، هذا الاستثناء الأول قوله إلا ما يتلى عليكم، والمراد بما يتلى ما سيأتي في الآية بعدها أو بعدها بآية أخرى، وهي قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لبؤ المتردية والنطيحة، فقد يكون من الأنعام متردية يعني ساقطة ماتت بالسقوط، أو كانت نطحتها أختها فكانت نطيحة ماتت بالنطح، فلا تقول هذه بهيمة الأنعام تجي تأكل، كل اصبر إلا ما يتلى عليكم. في المسألة ضوابط وقيود، أحلت لكم بهيمة الأنعام ما ذبحتموه منها في وقت بحله غير ما يستثنى إلا ما يتلى عليكم، واستثناء آخر غير محل الصيد يكون بهيمة من الأنعام كمثل بقر الوحش، وأنتم وقت الإحرام محرم عليكم أن تصطادوا، فلا يجوز لكم أن تصطادوا، فلا تقول هذه من بهيمة الأنعام والله قال أحلت لكم بهيمة الأنعام فتأخذ البقرة الوحشية، ما تقول لا قف غير محل الصيد وأنتم حرم، غير مستحلين لأخذ الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم إما محرمين بحج أو عمرة، وأنتم حرم أو كائنين في محل الحرام، وأنتم حرم أي وأنتم متلبسون بالإحرام بحج أو بعمرة، فحينئذ يحرم أن تصطادوا شيئا من صيد البر، وأنتم حرم أي وحال كون الواحد منكم داخل حدود الحرم فيحرم، سواء كان محرما بحج عمره أو كان حلالا غير محرم، لا يجوز لأحد أن يصطاد في داخل حدود الحرم، بل يحرم تنفير حمامة أمامك أو أي نوع من أنواع الصيد والطير، لا يجوز لك أن تنفره، بل تمشي بلطف وتبعد عنه حتى لا تحمله على الطيران، وحتى لا تخوفه فيحرم عليك ذلك وسط حرم الله، فهنا عظمة الحق تعالى في أنه أمن من دخل وسط هذا الحرم حتى الوحوش، لا تمتد إليها يد فهي في حرمه. لا تحل شعائر الله، قال سبحانه وتعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فيأتي كذلك مقتضى أن كل الصيد حرام على المحرم، نقول لا، وهذا فيه استثناء، صيد البحر حلال بآية أخرى، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فانتفى الإطلاق في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام بقوله إلا ما يتلى عليكم وقول غير محل الصيد، وانتفى إطلاق حرمة الصيد على المحرم بتقييد ذلك بصيد البر وإحلال صيد البحر بالآية الأخرى، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أي الذين يسيرون على أرجلهم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إن الله يحكم ما يريد، بهذا جواب على من أراد أن يتفلسف ويقول الذبح للأنعام إيلام لها وقتل لها وإبعاد لحياتها، وهذا لا يليق وهذا لا يصلح، والرب رحيم وحكيم، فكيف يأذن لنا نقتل خلقه هكذا من هذه الأنعام؟ قال لهم أنتم والأنعام ملكه، وله أن يفعل في ملكه ما يشاء إن الله يحكم ما يريد وإنما يتصور الظلم من متصرف في غير ملكه فلا يحتاج إلى ما يتكلف بعضهم من أنهم لا تحس الحيوانات بالألم ولا يحتاج إلى تأويلات أخرى حاول أن تجيبها بعض الفرق بل المسألة دائرة على أنه تعالى له أن يحل دم الإنسان في أحوال ويحل ما شاء من الأنعام لهذا الإنسان وقد أشرنا إلى أنه تكرمة من الله لهذا النوع الإنساني أباح له أن يذبح هذه الأنعام لتكون غذاء له ولتكون متعة له في حياته الدنيا يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فلا اعتراض على المالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة لا تحلوا شعائر الله كل ما كان من أحكام الله ومعالم دينه فعظموها وأجروا أحكامه فيها لا تتهاونوا بشيء ولا تتساهلوا بشيء فيدخل فيه أنواع ما تحرج الأنصار أن يمضوا بين الصفا والمروة وقالوا إن كانت محل طواغيتهم هناك وبعض أصنامهم التي يقصدونها فتحرجوا أن يطوفوا بينهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا تحلوا شعائر الله على العموم معالم دينه عظموها كما أمر ولا تحلوا شعائر الله مناسك الحج يدخل في هذا لا تقصروا في شيء من مناسك الحج فعندنا الحمص جماعة قريش لا يخرجون إلى عرفة ويقولون نبقى في حدود الحرم والحرم معظم لا نخرج إلى الحل فلا يخرجون إلى عرفة كذلك كان بعض أهل اليمن يخرجون من عرفات ويرجعون إلى بلدانهم ما يكملوا المجيء إلى مزدلفة ولا إلى منى وما بقي من المناسك لا تحلوا شعائر الله أدوا المناسك كاملة كما شرعنا لكم لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام أي لا تنقضوا شرف الشهر الحرام بالقتل فيه فلا تقتلوا في الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام وإن كان معظما في الجاهلية يقول الله فإني أقر تعظيم الأشهر الحرم الشهر الحرام أي واحد كان من الأربعة لا بعينه قيل أن المقصود رجب ولكن يتناول الحكم رجب وغير رجب لا يجوز أن يحل شهر حرام بأن يستباح القتال فيه ولا الشهر الحرام ولا الهدي أي ما يهدى من الأنعام إلى الحرم لذبحها في الحرم ولا القلائد وهي الأنعام التي قلدت وجعل فيها العلامة أنها مهداة إلى البيت يقول الله وإن كان ذلك معظما في الجاهلية فأيضا في ديني هو معظم ومحترم فامضوا عليه لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين أي قاصدين أما قصد ولا آمين المسجد ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدين الحج والعمرة ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وفي سبب الآية ذكروا أن واحدا من قبل نجد جاء الحطيم يقال له، وقد كان صلى الله عليه وسلم أخبر قال يأتيكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، فجاء وترك خيله نحو المدينة ودخل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى ما تدعوه؟ قال إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شرح له الإسلام. قال حسن ما تدعوني، لكن لأمراء لا أصدر أمرا دون رأيهم وأنا راجع إليهم فأعرض عليهم فلعلي أسلم وآتي بهم. وخرج. لما خرج صلى الله عليه وسلم قال، لما خرج هذا قال صلى الله عليه وسلم أقبل بوجه كافر وخرج بقفا غادر إنه لا يسلم. وهو خرج من المدينة فوجد هناك مجموعة من الأنعام للرسول صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين، فاستاقها وهربها وخرج وذهب نحو نجد فأنذروا به فخرجوا فما أدركوا عربنا وصل إلى نجد. في العام الثاني خرج حاجا ومعه تجارة ومعه جماعة من قومه، فقالوا يا رسول الله الحطيم خرج صاحب القصة، نعم هذه الذي عمل وعمل وقال لك كذا وخرج واستاق الأنعام وهرب وخرج حاجة نعترض له. قال صلى الله عليه وسلم إنه قلد وأشعر الهدي يريد الحرم. قال يا رسول الله هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية، وكنا ذاك الرجال الظالم نهاب لبناخذ حقنا منه، فما أبى عليهم صلى الله عليه وسلم. أنزل الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. الله يقول من جاء قاصد بيتي حتى ولو كان كافر في الوقت الذي لم ينهى فيه عن دخول الكفار لمكة فاحترموهم لأجلي على أجل بيتي. سبحان الله. ولا آمين البيت الحرام، كيف يقول يبتغون فضلا من ربهم ورضوان؟ أي فضل يبتغون؟ قيل إن معنى فضلا تجارة، هم يريدون التجارة يبتغون فضل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني مالا ورزقا ورضوانا. كيف ورضوانا؟ كان الكفار في اعتقادهم وظنهم يظنون أنهم يرضون الرب بمجيئهم إلى البيت الحرام، وحتى طافوا عرايا مهم يظنون أنهم يرضوا ربهم بذلك، فجريت الآية على ظنهم. وما يقول انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني في ظنك إلى موسى، سيدنا موسى ما يعتقد أن العجل إله، انظر إلى ظنك إلى إلهك الذي ظلت عليه أنا الحرق أنه ثم لننسفنه في اليمين أسفع، فأجراها على مراجع. هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون في إشارة، خصوصا من لم تقم لديه الحجة ولم تبلغه الدعوة كاملة، إذا كان يظن في ظنه أنه يتقرب الله بذلك وإن كان مخطئا فقصده لذلك يوجب له شيئا من الحرمة مع خطأه. سبحان الله. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وعلى هذا تكون الآية منسوخة بما جاء في السنة التاسعة في سورة براءة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، لكن منسوخة في حق من جاء من المشركين يتحدى الأمر. وأما عموم آمين البيت الحرام فإنه لا يؤمه بعد ذلك إلا المسلمون، فالآية على ما هي عليه، لا يجوز لأحد أن يتعرض لهؤلاء. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ففي الآيات تعليم لنا أن نحترم من توجه إلى الله، وفيه إرشاد لو أن واحدا مخطئا في توجهه فيحتاج أن نبين له الخطأ ونحترم له قصده أن يقرب إلى الله وقصد أن يتوجه إلى الله، فلا نعتبره مثل الذي كفر وقصد ألا يرضي الله وألا يطيعه، كما أنه جعل اعتبارات لأهل الكتاب مع كفرهم وهم من جملة الكفار، ففرق في المعاملة بينهم وبين بقية الكفار في بعض الأحكام، لأنهم ينتسبون إلى أنبياء وإلى رسل وإلى كتب نازلة من السماء، هم قد بدلوا وحرفوا وخالفوا الأنبياء الذين بعثوا لهم، لكن لما بقي الاسم هكذا أمر الله باحترام ذلك إرشادا للمؤمنين أن تكونوا على غاية من الأدب معي، فتحترم كل ما اتصل بشعائري وبشؤون التقرب إلي ولو كان على بعد. سبحان الله، ولو كان من قوم مصيرهم النار، مصيرهم النار، ولكن ما دام أظهروا صورة الإيمان بي ومع ما يقعون فيه من الشرك وكذبوا أنبياءهم وهم يدعون محبتهم وادعوا التوراة وهم قد حرفوها وغيروها وادعوا الإنجيل وهم قد بدلوه وغيروه، مع ذلك كله فاحترموا هذه المعاني. يقول: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فإذا كان هذا الأدب بالقرآن مع عموم الناس، فكيف يجب على المسلمين بين طوائفهم وجماعاتهم بعضهم البعض؟ وبهذا يختلف الحال في من ينشر الشر بين المسلمين ويضر المسلمين، كيف يجب أن يزجر عن ذلك؟ كما أن فئات الكفار فرق بين من يقاتل المسلمين أو ينشر كفره وبين من يعتزل في كفره وحده. وعندما يرسلون الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين المجاهدين لقتال المحاربين من أهل الكتاب، يقولون: ولا تقتلوا راهبا في صومعته، اتركوا ما يقاتلكم ولا يساعد عليكم، اتركوا في صومعة، تروحوا اشتغلوا مع المقاتلين الذي يقاتلونكم، أي ما تنصرفوا بمجرد الغيظ، لكنكم حاملين نور تريدون نشره في أرض الله، فانظروا كيف تتوصلون إلى ذلك من حيث شرع الله لكم وبالطرق المرضية لديه جل جلاله. كما كان ينهاهم صلى الله عليه وسلم في قتال الحربيين من الكفار عن أن يقتلوا امرأة ولا صبي ولا موليا. هكذا يقول: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فكيف بمن توجه إلى الله تعالى بعمل صالح يجد من آخر استهزاء أو استخفاف ذلك الذي تعرض لغضب ربه؟ لو كان مخطئا في توجهه، فكيف إذا كان مصيبا منيبا إلى ربه تقيا صالحا ثم تستهزئ به أو تثبطه أو تعوض عليه مسار ذلك؟ هو الخسران المبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم خرجتم من الحج والعمرة ومن حدود الحرم فاصطادوا، أي أحل لكم حينئذ الصيد ولم يكن واجبا عليكم فاصطادوا، ولكن دل الدليل على أن المراد بهذا الأمر الإباحة، أي فقد أبيح لكم الصيد، كما قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا جاء واحد قال: أنا بعتكف بعد الجمعة محلي في المسجد، حرام؟ لا والله ما هو حرام، تفضل اجلس إلى العصر إلى المغرب كما تشتهي، قعد. ولكن الله أباح الانتشار بعد هذه أداء هذه الفريضة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبهذا جاءت أوامر في القرآن سورة الأمر، وهي تقتضي مجرد الإباحة، كما يجي الأمر للندب ويجي الأمر حين للتهديد، اعملوا ما شئتم، مش معنى هذا تهديد، آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني كله حلال كله سواء، ما هوش كله حلال. ولأجل هذا احتاج الناس عند قراءة النصوص إلى الرجوع إلى أصول في الفهم وأسس يعلمون بها ويفرقون بين الأمر أياتي للإباحة أو للندب أو للوجوب أو للتخيير أو للتهديد وهكذا. وعامة ما يجي من الأوامر بعد نهي يكون للإباحة. يقول: وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يكسبنكم شنآن قوم بغض قوم شنآن قوم أي بغضهم إن شانئك هو الأبتر مبغضك يا محمد هو الأبتر المقطوع الذكر الذي لا نسل له ولا ذكر جميل له في الدنيا ولا في الآخرة وذلك أنه لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال العاص بن وائل لسهمي بتر محمد يعني انقطع نسله وذريته فقال الله لا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ذاك المبغض هو الأبتر فانقطع نسله وانقطع الدريت وذكره الجميل في الدنيا فلا ذكر له جميل في الدنيا ولا في الآخرة الشأن أي المبغض للنبي محمد لا يجرمنكم شنآن قوم في قراءة ابن كثير وابن عمر إن صدوكم عن المسجد الحرام سللي رجعوكم من هناك وانتم رجعتوا وانتم في حالة بعد صلح الحديبية أن تعتدوا لا يحملكم هذا على العدوان فإنكم قوم تربية وتزكية على يد عبدنا محمد فلا تتعدوا الحدود ولو ناس ظلموكم وآدوكم أنتم لا تظلموا لا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم أن صدوكم في القراءة الآخرين أن صدوكم عن مثل لأنهم صدوكم عن مثل الحرام وفي القراءة الأخرى إن صدوكم عن مثل منعوكم من دخول الحرم وأنتم مؤمنون بي موحدون لي تريدون الطواف ببيتي أن تعتدوا لا يحملكم ذلك على أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يحذر سبحانه وتعالى من التساهل بالأمر والخروج عن الحد وفي الآيات إشارات كريمة تتعلق بالسلوك والتزكية نأتي عليها إن شاء الله في المجالس القادمة نسأل الله أن يزكينا وأن يرقينا وأن يصفينا وأن يصطفينا وأن يقربنا إليه زلفى وأن يجعلنا لديه في أهل الصدق والوفاء واجعلنا ممن وفى بعهده وظفر بمحبته ووده دخل في دوائر حبيبه وعبده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فارتبط به ارتباطا لا انحلال له في الدنيا والآخرة إلى أبد الآبدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.